أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جملة من الأجوبة التي أجيب بها عن الطائفة الثانية من طوائف الأخبار المستدل بها للاحتياط، وهي طائفة ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم. هذه الأجوبة قال المصنف إنها لا تخلو من نظر، بقي منها جواب أخير، وحاصله أن أخبار البراءة أخص من أخبار التوقف، وذلك أن أخبار البراءة والإباحة مختصة بما اشتبه حرمته وحليته، يعني في الشبهة التحريمية كل شيء لك حلال مثلا حتى تعرف أنه حرام. المفروض في مثل هذه الرواية أن الشيء اشتبه حرمته وحليته، فدلت الأخبار على الحكم بالحل، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وهكذا. فيقول هذه الأخبار مختصة بالشبهة التحريمية، بينما أخبار التوقف تشمل كل شبهة سواء كانت تحريمية أم وجوبية، بل حتى مثلا تشمل الشبهة في الأمر الاعتقادي كما بين المصنف سابقا شمول أو ورود بعضها في هذا المقام. إذن أخبار البراءة مختصة بالشبهة التحريمية، وأخبار التوقف شاملة لها ولغيره. من هنا يخصص أخبار التوقف بأخبار البراءة، فيخرج لأدلة البراءة الشبهة التحريمية ويحمل فيها بدليل البراءة ويفتى فيها بالحل، ويبقى سائر الشبهات تحت أخبار التوقف، فيكون النتيجة أن القول في الشبهة التحريمية هو بالإباحة لا كما يقول الأخبار. طبعا الأخبار أيضا لا يقول بوجوب التوقف والاحتياط في غير التحريمية، في الوجوبية، في الموضوعيتين. فشمول أخبار التوقف لهذه الشبهات لابد بعد إخراج الشبهة التحريمية أن يكون المراد من عمل الأخبار بأخبار التوقف في هذه الشبهات هو أن يعمل بها استحبابا لا غير، وإلا فهو لا يقول بوجوب الاحتياط. المهم أن أخبار البراءة تخرج الشبهة التحريمية لاختصاصها بها، فيحكم فيها لأجلها بالحل، وهذا خلاف ما يريده الأخبار. هذا ويرد على هذا الجواب أنك عرفت في مناقشة المصنف للجواب الذي سبقه عن هذه الطائفة من الأخبار أن أخبار البراءة بل وأدلتها عموما على قسمين. الآن لأن كلام هذا المجيب هو في أخبار البراءة فلنحصره في الأخبار. أخبار البراءة على قسمين، قسم موضوعه عدم العلم وعدم البيان وأمثال ذلك، فينفي التكليف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو ينفي العقاب مثلا على ما لا يعلم ولا بيان عليه. وهذا القسم قلنا فيه إنه لا يعارض أخبار التوقف، لأنها أي أخبار التوقف بيان على وجوب الاحتياط، علم بوجوب الاحتياط، فتنفي إذا تمت موضوع هذا القسم من أخبار البراءة، ولذلك تكون واردة عليه ولا يقع بينهما تعارض حتى ينظر النسبة وأنها عموم وخصوص مطلق أو لا، حتى يقدم أحدهما بالجمع العرفي أو تجري أحكام التعارض أو غير ذلك. أصلا يقدم بهذا الشكل أخبار التوقف. القسم الثاني من أخبار البراءة ما كان من قبيل حديث كل شيء مطلق، هذا أشرت في كلام سابق إلى أنه ورد بصيغتين، الأولى كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي، الثانية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. على الصيغة الأولى يكون المعنى كل شيء مطلق سواء في الشبهة التحريمية أو في الوجوبية حتى يرد فيه أمر يدل على الوجوب ويرفع الشبهة، أو نهي يدل على التحريم ويرفع شبهة التحريم، فهذا يكون شاملا للشبهتين التحريمية والوجوبية وليس مختصا بالتحريمية، ليكون أخص من أدلة التوقف وأخبار التوقف كما قال هذا المجيب. بل ربما يقال إنه عام بعمومها، عام كعموم أخبار التوقف. أخبار التوقف قلنا تشمل الوجوبية والتحريمية والشبه الاعتقادية، وشمولها الشبه الاعتقادية بأي نحو؟ من باب أن الاعتقاد بالشيء من دون دليل عليه عمل، ولو أنه عمل قلبي، وهذا عمل مشتبه الحكم، لعل الاعتقاد به حرام لأنه عقيدة باطلة في الواقع ما دام لم يتضح من الدليل ثبوتها، فهذا عمل مشتبه، والأخبار تقول قف عمليا فاترك الاعتقاد مقابل الإقدام على الاعتقاد المذكور والاقتحام فيه، قف عند الشبهة ولو مثل شبهة الاعتقاد. بمثل هذا يمكن أن يدعى أيضا أن أخبار البراءة تشمل مثل ذلك، إذا كان هذا الخبر بصيغة حتى يرد فيه أمر أو نهي ربما يقال في نفسه يشمل حتى الشبهة الاعتقادية، فيشمل الوجوبية والتحريمية ويأمر أو يجيز الإقدام على العمل في التحريمية أو على الترك في الوجوبية حتى يرد أمر أو نهي. قد يقال ويجيز أيضا الإقدام مثلا على عمل الاعتقاد، إلا أن واحد يتمسك بأدلة العقائد في محلها، فيقول مثلا أنه لابد فيها من العلم، فهذا لا يشملها. على كل حال هذا ليس بواضح أخصيته عن دليل التوقف، بل دليل التوقف قد نقول من الأول أصلا غير شامل للاعتقاد، مثلا منصرف إلى العمل المرتبط بالفرع المرتبط بالأركان بالجوارح لا بالجوانح مثلا. قد يقال أخصية الخبر بهذه الصيغة من دليل وأخبار التوقف غير واضحة، بل ربما يعارضها، وإذا كان معارضا لها فقد عرفت في نقاش الجواب السابق حكم حال التعارض، وأن خبر البراء المعارض هو خبر وحيد هو هذا، أو ربما يكون خبر آخر بلسان شبيه بلسانه، والمعارض من أخبار البراء أقل وأضعف سندا من أخبار التوقف الكثيرة، وفيها في الجملة قد يكون فيها معتبرات. على كل حال هناك من رماها بالضعف في جواب سابق، سلمنا الضعف، لكن في كل واحدة في نفسها. أما مع وجود هذا الكم الكثير، وقد عبر المصنف عن هذه الطائفة قال وهي لا تحصى كثرتان، فبعضها يعضد بعضا وتصبح مما يوثق بصدوره ويطمئن بمضمونه وصحته، فهي لا تعارضها أخبار البراء التي بهذا اللسان، لأنها إما واحد أو بمنزلة الواحد، إما واحد عددا بالدقة وهو هذا أو بمنزلة ذلك. هذا على الصيغة الأولى. على الصيغة الثانية يختص بالشبهة التحريمية، كل شيء شك في حرمته وحله هو مطلق حتى يرد فيه نهي وتحريم، من عبارة حتى يرد فيه نهي يعرف أن المفروض في محل هذه الرواية ورود هذه الرواية هو مشكوك التحريم والإطلاق، تحريم والحل. إذا شككت أن الشيء حلال أو حرام فهو مطلق وحلال مباح مرخص فيه حتى يرد نهي ويصلك فيه تحريم مثلا. على هذا هي مختصة بالشبهة التحريمية، وبالتالي تكون أخص من أخبار التوقف. لكن نقول هذا الخبر بهذه الصيغة المختصة بالشبهة التحريمية ولا يشمل كل شبهة تحريمية، لأن الشبهات التحريمية منها ما يكون اشتباه التحريم فيه من جهة فقد النص، وهذا محل كلامنا، ومنها ما يكون من جهة أخرى مثل تعارض النصين، نص يدل على النهي والتحريم وآخر يدل على الإباحة. هذا الخبر بهذه الصيغة حتى يرد فيه نهي ليس بشامل لشبهة التحريم من جهة تعارض النصين، وذلك لأنه فيما ورد فيه نصان، واحد يحرم وآخر يبيح، لا يصح أن يقال هذا المورد مطلق حتى يرد فيه نهي، إنما يصح أن يقال حتى يرد فيه نهي فيما لم يرد فيه، والمفروض أن هذا ورد فيه النهي، غايته أنه تعارض مع دليل الإباحة، فهذا خارج عن هذا الحديث، ولا يبقى تحته إلا ما اشتبه تحريمه من جهة فقد النص، لم يرد فيه نص، ليس لنا فيه نص على التحريم، فيقال إذن هو مطلق حتى يرد فيه النص ويدل على التحريم، هذا الذي يبقى تحته. وأما ما تعارض النصان، بل حتى ما ورد فيه نص وكان مجملا فيه نهي مثلا، احتمل فيه الكراهة احتمالا مكافئا لاحتمال التحريم لوجود ما يصلح للقرينة مثلا. فمثل هذا أيضا لا يصح أن يقال هو مطلق حتى يرد فيه نهي، فإنه قد ورد فيه النهي، غايته أن وقع فيه الإجمال واحتمل الكراهة لوجود ما يصلح للقرينة عليه. فهذا يختص بالشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص. وأما مثل الشبهة الناشئة اشتباهها من تعارض النصين فهي مشمولة لأخبار التوقف، لأن أخبار التوقف عامة لكل شبهة، قف عند الشبهة، وجوبية تحريمية، تحريمية من جهة فقد النص، تعارض النصين، إجمال النص، قف عند الشبهة. فيعمل فيما تعارض فيه النصان بأخبار التوقف ويأخذ فيها بالاحتياط. ثم نقول إذا ثبت وجوب الاحتياط بأخبار التوقف فيما تعارض فيه النصان، كذلك مثلا فيما كان النص فيه مجملا، يثبت لزوم الاحتياط فيما فقد فيه النص بالإجماع المركب، لأن العلماء لم يفرقوا بين شبهة وشبهة. إذا وجب الاحتياط في التحريمية الناشئ اشتباهها من إجمال النص أو من تعارض النصين، يلزمه الاحتياط في الناشئ اشتباهها من فقد النص، لأن العلماء في صنف واحد من الشبهة كالتحريمية لم يفرقوا، يعني الأصولي يقول في الكل بالبراءة، الأخباري يقول في الكل كل تحريمية بالبراءة، لا تفريق، لم يفصل أحد ويقول بعضها براءة وبعضها احتياط في التحريمية في الصنف الواحد. فإذا ثبت في بعض أقسام هذا الصنف أي التحريمية مثلا في مثل المتعارض النصين فيه لزوم الاحتياط لأخبار التوقف تمم في مفقودة النص بالإجماع المركب، الحكم واحد. لكن أمر هنا بالتأمل ولعله للإشارة إلى إمكان أن يعكس، فيقال خبر كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي كما بينت مورده حصرا الشبهة التحريمية الناشئة عن فقد النص، فإذا دل هو فيها على الإطلاق والإباحة أمكن أن يتمم فيقال فيثبت الإطلاق والإباحة في غيرها بمقتضى الإجماع المركب، لأن العلماء لم يفرقوا بين أقسام هذا الصنف في الحكم. هذا مع أنه يمكن القول، هذا جواب آخر من المصنف ومناقشة أخرى للجواب المتقدم أن أخبار البراءة أخص فيخصص بها أخبار التوقف، يقول يمكن القول أن هذا الخبر وهو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ليس أخص من أخبار التوقف. لماذا؟ نقول صحيح بحسب الظاهر هو مختص بالشبهة التحريمية وتلك عامة لكل شبهة، لكن كل شبهة أخرى غير التحريمية فيها ماذا؟ ترجع إلى شبهة تحريمية. وأما ما كانت هي شبهة تحريمية واضح هي تحريمية، لكن غيرها مثل الشبهة الوجوبية، الشبهة الوجوبية وكذلك الاعتقادية، نقول خبر كل شيء مطلق يشمل فيه لفظ الشيء المحكوم فيه بالإطلاق كل ما اشتبه حرمته من عمل خارجي أو عمل قلبي أو حكم وفتوى، مثل العمل الخارجي، مثال عمل خارجي الشك في حرمة شرب التتم، شربه خارجا عمل مشتبه التحريم، فيقال فيه هذا شيء اشتبه حرمته فهو مطلق حتى يرد فيه نهي. مثال العمل القلبي الشبه الاعتقادية، إذا لم أكن أدري هذه عقيدة يصح الالتزام بها وعقد القلب عليها أو لا، فهذا عمل قلبي مشتبه التحريم فيشمله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. إذن إلى الآن شمل شبهتين من موارد أخبار التوقف بعد الشبهة الوجوبية. في الشبهة الوجوبية هي إنما تكون وجوبية بلحاظ العمل الخارجي، يعني أنا عندما لا أدري هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، من حيث أن عمل الدعاء مشتبه حكمه بين الوجوب والجواز تكون شبهة وجوبية، لكن هي نفسها شبهة تحريمية أيضا، لأن الفتوى بجواز الدعاء عند رؤية الهلال هذا العمل من المفتي عمل مشتبه التحريم، لاحتمال أن يكون الفتوى بالجواز مخالفة للواقع، والواقع أن الدعاء واجب مثلا ولم يتضح لنا الحكم من الأدلة. فبهذا اللحاظ حتى الشبهة الوجوبية كما الاعتقادية ترجعان إلى شبهة تحريمية، ويشمله حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. بهذا البيان أصبح حديث كل شيء مطلق شاملا لكل ما يشمله أخبار التوقف، ولم يعد أخص منه. وإذا كان يشمل كل ما يشمله أخبار التوقف يصبح هذا مع أخبار التوقف من المتعارضين، لأن التعارض أن يكون المورد الموضوع واحدا في الدليلين وكل يدل فيه على حكم مختلف، وهذا الموضوع واحد كل الشبهات التحريمية والوجوبية والعقائدية في هذا وفي هذا، لكن هذا يقول حكمها أنها مطلقة حكمها الإطلاق والرخصة، ذاك يقول حكمها التوقف والاحتياط، دليلان في موضوع واحد تنافيا فيما يدلان عليه من حكم، فهذان دليلان متعارضان. إذن ليس هذا أخص حتى يخصص، بل بينهما تعارض، وقد عرفت حال التعارض وأن أخبار التوقف أقوى سندا لأنها أكثر مطمئن بصدورها موثوقة. ثم أمر بالتأمل ولعله للإشارة إلى أنه يمكن أن يجاب على هذا الكلام بأن الشبهة الوجوبية ليست ترجع إلى شبهة تحريمية. نعم فيها شبهتان، فيها شبهتان. الأولى الشبهة في هذا العمل كالدعاء عند رؤية الهلال، هل هو واجب أو لا؟ وهي بهذا اللحاظ شبهة وجوبية فقط، جواز عمل الدعاء خارجا وعدمه أو وجوب الدعاء خارجا عملا، جواز هذا العمل خارجا، وجوب هذا العمل خارجا وعدمه شبهة وجوبية لا يدخل تحت دليل كل شيء مطلق. وكيف يدخل تحته؟ مورد ذاك مشكوك التحريم، عمل الدعاء مشكوك الوجوب، فهذه شبهة وهذه غير مشمولة بحديث كل شيء مطلق. نعم في هذه الشبهة في هذا المورد شبهة أخرى لا ترتبط بعمل الدعاء بل ترتبط بعمل الفتوى بالإفتاء، هل يجوز للمفتي أن يفتي هنا بالبراءة عن الوجوب أو لا؟ هذه شبهة أخرى، هي شبهة تحريمية، فليست نفس الشبهة الوجوبية راجعة إلى تحريمية حتى تكون بلحاظ رجوعها إليها هي نفسها داخل في حديث كل شيء مطلق، فيكون حديث كل شيء مطلق شاملا لكل ما يشمله أخبار التوقف. بل هنا في مورد الشبهة الوجوبية شبهتان، شبهة في عمل الناس عموم الناس كالدعاء وهي بهذا اللحاظ وجوبية فقط، وشبهة في عمل المفتي في الإفتاء وهي بهذا اللحاظ تحريمية. لكن شمول حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناي لهذه الشبهة الثانية، يعني للإفتاء لعمل الفتوى من حيث أنه عمل مشتبه التحريم، لا يستلزم شمول هذا الخبر لهذه الواقعة من حيث الاشتباه في حكم عمل الدعاء في المورد، فذاك يبقى داخلا تحت أخبار التوقف على الاختصاص ولا يشمله حديث الإطلاق على الإطلاق، فلا يكون حديث كل شيء مطلق شاملا لكل ما يشمله أخبار التوقف ويبقى أخص، فيعود الإشكال والكلام من الأول أنه أخص إذن يخصص به، إلا أن ترجع إلى جوابك السابق. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه الأجوبة. وبعد بطلان هذه الأجوبة جميعا عن الطائفة الثانية يظهر لك أن التحقيق في الجواب عنها هو ما كان تقدم من المصنف من جواب، وهو أنها أخبار ظاهرة في الإرشاد الذي لا ينفع الأخبار، لأن الإرشاد في كل شيء بحسبه، وحيث يكون المحتمل العقاب، وعندما نقول يحتمل العقاب يعني لم يكن مؤمن عن هذا الاحتمال، إذا فرض وجود مؤمن انتفى الاحتمال، يكون احتمال بدوي جدا بمجرد أن تحتمله فتلتفت إلى المؤمن عنه يزول، احتمال للعقاب مع مؤمن عنه يعني ما عاد في احتمال العقاب، فإذا كان المحتمل العقاب فهذه ترشد إلى الاحتياط لزوما الذي يستقل العقل فيه وتدل عليه أدلة أخرى من النقل كما في موارد البدوية قبل الفحص والمحصورة وكل شك في المكلف به، وإذا كان المحتمل غير العقاب فهذا عبارة أخرى عن أن هناك ما أمن عن العقاب، إذن لا أخاف العقاب، آمن عن، فلا يجب الاحتياط. والاحتياط من جهة المضار الأخرى غير العقاب مثلا مستحب كما قال، إلا أن نقول كما قلت هناك يمكن التفصيل فيه حتى بين المضار الأخرى، بعض المضار كمضار كمضرة السم مثلا قاتل، ضرر الهلاك أو الإصابة بمرض عضال شديد غير متحمل في العادة، هذا عند العقلاء مثلا يجب دفعه، لكن هو قال إذا أحرزت هذا يجب دفعه. وأما في مورد الشبهة تشك في الحكم فتحتمل حكما بمناط مثل هذا، لا بالعقاب، عقاب مؤمن عنه، تحتمل حكما وراءه كملاك تشريع مناط من هذا القبيل، مضرة مثلا، فالشبهة من هذه الجهة تصبح موضوعية، شك في تحقق الضرر الذي حكمه معلوم هو لزوم الدفع في مكانه بحيث يجب دفعه. إذا صارت الشبهة موضوعية فهي عند الكل مما لا يجب فيه الاحتياط. إذن كونه للإرشاد لا يستفيد منه الأخبار، لا ينتفع به. الشبهة التحريمية هي من هذا القبيل، العقاب فيها مؤمن عن واحتمال غيره لا يستلزم الوجوب، لأن الشبهة بالحاضة موضوعية. مضافا إلى الجواب الثاني وهو أن الأمر دائر بين الحمل على الإرشاد وبين الحمل على الوجوب المولوي، لكن الثاني يستلزم التخصيص بإخراج الوجوبية والموضوعيتين، والأول لا يستلزم تخصيصا، يشمل الكل كلا بحسبه، والتخصيص يحتاج إلى دليل، والدوران هكذا لا يثبت معه قرينة ثابتة واضحة على التخصيص، والأصل عدمه، فينزل على الاحتمال الأول الذي ليس معه تخصيص، لأن التخصيص لا دليل عليه هنا. هذا هو حق الجواب عن هذه الطائفة من الأخبار. قال ومنها أن أخبار البراءة أخص لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة، يعني شبهة تحريمية، وأخبار التوقف تشمل كل شبهة تحريمية أو وجوبية بل حتى عقائدية، فتخصص أخبار التوقف بأخبار البراءة. وفيه ما تقدم من أن أكثر أدلة البراءة وكذلك أكثر أخبارها، بالإضافة إلى هذه الأخبار، أخبار التوقف هي من قبيل الأصل والدليل، لأننا قلنا أخبار البراءة موضوعها عدم العلم وعدم البيان، أخبار التوقف هي علم وبيان فينتفي موضوع تلك، لذلك تكون النسبة بينهما كالنسبة بين الأصل والدليل. كيف؟ مع وجود الدليل ينتفي موضوع الأصل، كذلك مع أخبار التوقف ينتفي موضوع أدلة البراءة وأخبار البراءة. وما يبقى، هذا بالنسبة إلى أكثرها، وما يبقى يقول وإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية، هذا بحسب النسخة التي هنا، وفي نسخة أخرى مثبتة في الهامش، فإن كان ظاهره الاختصاص، لماذا هذا التعبير؟ لأن ما يبقى هو مثل خبر كل شيء مطلق، وهذا ورد بصيغتين، على صيغة حتى يرد فيه أمر أو نهي، وليس ظاهره الاختصاص بل عام للوجوبية، وحينئذ قد يقال يعارض أخبار التوقف. لكن إن كان بصيغة حتى يرد فيه نهي وكان ظاهره الاختصاص، يعني بالشبهة التحريمية مثل قول عيسام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فحينئذ نقول هذا وإن كان أخص لكن يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه. وإذا قلنا ما لا يكون من أخبار التوقف أعم منه، ولابد أن نجد خبرا من أخبار التوقف مختصا بالشبهة التحريمية فنوقع المعارضة بينهما، لكن أظن أن هذا بعيد أن يكون هو المراد. فلنقل هكذا: يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون فاعل يكون أو اسم يكون، ما هو؟ ليس الموصول ما لا، ما بلي بلي ليس الموصول ما. يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون شيء شبهة لا تكون أعم، لا، أو أخبار توقف لا تكون أعم، لا، اسم يكون نفس هذا الخبر. شوف مثل قولي على الإسلام كل شيء مطلق حتى يرى فيه نهي، لكن يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون، اسم يكون ماذا؟ هذا مثل قوله كل شيء مطلق حتى يرد فينا، هذا الخبر ومثل هذا الخبر، ما لا يكون هذا الخبر أعم منه. يعني يوجد تحت أخبار التوقف من الشبهات شبهة لا يكون خبر كل شيء مطلق حتى يرد في نهي أعم منها، أي شاملا لها، هذا المقصود بعبارة أعم منها. يوجد شبهة داخلة تحت أخبار التوقف ليس خبر كل شيء مطلق شاملا لها وأعم منها. خبر كل شيء مطلق يقينا داخل تحته الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص، لكن يوجد في أخبار التوقف وتحت أخبار التوقف من الشبهات شبهة أخرى، أقصد بها الشبهة التحريمية التي تعارض فيها النص الدال على التحريم مع النص الدال على الإباحة، هذه توجد تحت أخبار التوقف. ولا يكون خبر كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناي أعم منها، أي شاملا لها، يعني أعم منها ومما ذكرناه من التحريمية الناشئة عن فقد النص، لا، لأنه مختص بالتحريمية الناشئة عن فقد النص وليس أعم منها ومن هذه الثانية. إذا كان هذه موجودة تحت أخبار التوقف وخبر كل شيء مطلق ليس أعم منها ولا شاملا لها، فهذه يعمل فيها بمقتضى أخبار التوقف بالاحتياط، ثم يتمم الحكم فيما يشمله خبر الإطلاق كل شيء مطلق من الشبهة التحريمية الناشئة عن فقد النص بالإجماع المركب. فالتفت للعبارة، انظر، إذن ظاهر كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية، لكن يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم من، يوجد من الشبهات لا من الأخبار في أدلة وأخبار التوقف، من الشبهات يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون خبر كل شيء مطلق أعم منه وشاملا له. ما هي هذه الشبهة؟ هذه: فإنما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة، يعني الشبهة التحريمية الناشئة من تعارض النصين، هذا غير داخل في هذا الخبر، خبر كل شيء مطلق، فهو ليس أعم منه، هو مختص بتلك الناشئة عن فقد النص وليس أعم من هذا وشاملا لهذا، إذن هذا غير مشمول بخبر الإطلاق ويشمله أخبار التوقف. واضح؟ فإذا وجب التوقف هنا لأن أخبار توقف تشمله ولا يعارضها فيه شيء، وجب فيما لا نص فيه من شبهة التحريم بالإجماع المركب. فتأمل يمكن عكسه. جواب ثاني: مع أن جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقف لا تخلو عن أن يكون المشتبه فيها شيئا محتمل الحرمة، فترجع كل الشبهات الداخلة تحت أخبار التوقف إلى شبهة تحريمية مشمولة لحديث كل شيء مطلق. فبهذا اللحاظ يكون حديث كل شيء مطلق شامل لكل ما يشمله أخبار التوقف ويتعارضان، سواء كان هذا الشيء المشتبه عملا مثل شرب التتن، أم حكما مثل الفتوى بجواز الدعاء عند رؤية الهلال، أم اعتقادا بعد مثل أي اعتقاد لم يثبت من الأدلة كونه عقيدة واقعية، فيحتمل كونه اعتقادا وعملا قلبيا محرما. كل هذا شبهة تحريم، فيتعارض خبر كل شيء مطلق مع أخبار التوقف. لكن فتأمل، قلنا إشارة إلى أنه ليس كل هذا يرجع إلى شبهة التحريم، بل فيه مع شبهة الوجوب شبهة أخرى هي شبهة التحريم. الدعاء عند رؤية الهلال فيه شبهة وجوب متعلقة بعمل الدعاء يجب أو لا، ومعها شبهة أخرى شبهة التحريم متعلقة بعمل الإفتاء بالبراءة عن وجوب الدعاء وشمول خبر كل شيء مطلق لهذه الثانية شبهة الإفتاء لا يستلزم شمول للأولى شبهة العمل الخارجي. والتحقيق في الجواب ما ذكرنا بعدما أبطلنا هذه الأجوبة كلها، فالتحقيق في الجواب ما ذكرنا. تم بهذا الكلام البحث حول الطائفة الثانية مما استدل به للاحتياط، وأما الطائفة الثالثة مما استدل به على وجوب الاحتياط فهي ما يدل عليه بلسان الاحتياط، يدل على الوجوب المتعلق بالاحتياط، وهي أيضا أخبار متعددة ذكر المصنف منها هنا 7 أخبار. أقرأ لك الأخبار وأوضح ما فيها على الإجمال، ثم يأتي التعرض للجواب عن الاستدلال بها واحدة واحدة إن شاء الله. الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى، سألت أبا الحسن عليه السلام مقصود به الكاظم عليه السلام، عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان. خب من يقتل الصيد وهو محرم فجزاء مثل ما قتل من النعم، عليه كفارة جزاء. السؤال هنا: هذان اشتركا في قتل صيد واحد، فهل عليهما جزاء واحد يشتركان فيه فيكون على كل نصف جزاء، أم على كل واحد منهما جزاء ولو باعتبار أنه يصدق على كل منهما أنه قتل الصيد محرما، ومن قتل الصيد محرما فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم مثلا؟ هذا هو السؤال: الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال عليه السلام: بل عليهما أن يجزي أو يجزي، يجزي الظاهر، كل واحد منهما الصيد، يجزي الصيد يعني يبذل جزاءه، يدفع جزاءه. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، سألني مثل هذا السؤال فأنا لم أدري ما على المحرم في الفرض، نصف أو جزاء كامل؟ يعني هل هناك واحد بالاشتراك بينهما فعلى كل محرم نصف أو لا على كل جزاء؟ فلم أدري ما علي على المحرم نصف أو كل. قال عليه السلام: إذا أصبتم أو أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا. إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط، عليكم يعني يجب بالاحتياط. ما المقصود بقوله عليه السلام إذا أصبتم مثل هذا؟ في احتمالان كما سيأتي، فإن الراوي ذكر أمرين: الأول أن محرمين قتلا صيدا ونحن لا نعرف حكم المسألة، الثاني أن بعض أصحابنا سألني وأنا لم أعرف الجواب. فإذا أصبتم مثل هذا يحتمل، يعني أكنت مثلا محرما فقتلت صيدا ولم تعرف، وشبيه هذا من الوقائع العملية التي تبتلى بها وأنت تجهل حكمها، هذا احتمال. احتمال الثاني: إذا أصبتم مثل هذا يعني إذا جاءكم من يسألكم عن حكم واقعة وأنتم لا تدرون فعليكم بالاحتياط. في الأول عليكم بالاحتياط يعني يدفع كل واحد جزاء، في الثاني عليكم بالاحتياط، الاحتياط في الفتوى، لا تفتيه وأنت لا تعلم. وسيأتي في الجواب عن الصحيحة أنه الاحتياط في الفتوى ما المراد به؟ واحد من أمرين: إما أن تفتيه بالاحتياط فتقول له احتط وادفع كل منكما جزاء، وإما أن تحتاط بأن لا تفتي، تترك أصل الفتوى، تقول لا أفتيك بشيء لأني لا أعرف أصلا. واضح الكلام؟ لكن بغض النظر عن كل ذلك، هي قالت من ابتلي بمثل هذا ولم يعرف فعليه بالاحتياط، عليه يعني يجب، يجب الاحتياط. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. ومنها موثقة عبد الله بن وضاح على الأقوى، يريد أنها على الأقوى موثقة، لأن بعض رواتها والظاهر أنه عبد الله بن وضاح، النجاشي وثقه لكن ابن الغضائري ضعفه، فعلى الثاني تكون الرواية ضعيفة به وعلى الأول تكون موثقة. هو يقول الأقوى أنها موثقة. طيب بغض النظر عن السند، قال: كتبت إلى العبد الصالح، والعبد الصالح في الأخبار أيضا موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، كتبت: يتوارى القرص، قرص الشمس يعني يغيب عن النظر، ويقبل الليل تبدأ العتمة، ويزيد الليل ارتفاعا. والليل أول ما يبدأ مثلا في جهة المشرق تبدأ الظلمة هناك، ثم يبدأ يرتفع حتى يغطي السماء كلها، وتستتر عنا الشمس. هذا إذا فسرناه باستتار نفس الشمس القرص، فهذا تكرار لقوله يتوارى القرص، صحيح؟ لذلك هناك من قال مقصود من تستتر الشمس يستتر شعاعها، فإن تواري القرص لا يعني ستار الشعاع، أول مغيب القرص يبقى شعاع الشمس. إذن يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس أي شعاعها، وترتفع فوق الجبل حمرة. هو أي جبل؟ لعله الجبل الذي غابت الشمس وراءه، فهذه حمرة في المغرب، ولعل المقصود الجبل المقابل جبل المشرق، والمقصود الحمرة المشرقية. في مقام الجواب عن الموثقة يتعرض المصنف إن شاء الله لهذا وغيره من ما تدل عليه ويتكلم فيه، هناك إن شاء الله نبين. لكن على كل حال يقول يحدث كل هذا ويؤذن عندنا المؤذنون. طب من المؤذنون عندنا؟ المساجد بيد من؟ بيد السلطة، ومؤذنوها وأئمتها منصوبون من قبل السلطة، ويعملون بفتاوى السلطة ومذهب السلطة. خب ماذا أصنع أنا؟ هؤلاء يؤذنون على فتوى أولئك، واللي يقولون إنه إذا سقط القرص وغاب القرص عن النظر حل الليل. ونحن المعروف عندنا في المذهب إنه لابد من ذهاب الحمرة من المشرق. على كل، إذا حصل هذا فأصلي حين أذن، وأفطر إن كنت صائما دخل الليل، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبال، حمرة المشرق مثلا. مبدئيا هكذا نقول، ننظر فيما بعد هل مراد حمرة المشرق أو لا. فكتب عليه السلام إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. السؤال الجواب في مورده واضح، أرى لك، هذا رأي لك، أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، يجب أن تنتظر، هذا رأي لك، وتأخذ الحائط لدينك، فإن في الانتظار الحائط للدين الاحتياط. فهي في موردها في مسألة سقوط القرص واضحة الدلالة على الاحتياط، لكن هل هي مختصة؟ يقول لا. المستدل يقول قوله عليه السلام وتأخذ الحائطة لدينك، ظاهره أنه بيان لمدرك الحكم ومناطه، يعني هو أولا قال يجب عليك أن تنتظر، لماذا؟ بأي مناط؟ بأي علة؟ لأنه موافق للاحتياط، إذن الاحتياط هو الواجب، وأوجب الانتظار لأنه به الاحتياط هنا. فالاحتياط من حيث هو للدين، سواء في هذا المورد أو غير، الاحتياط للدين هو الواجب، فيدل على عموم وجوب الاحتياط ولا يختص بالمورد. يضرب لك مثالا، يقول نظير أن يقول لك قائل مثلا أنت مدين بعشر فلو عشرة فلوس مهمة جدا لفلان لزيد، وزيد كل يوم والثاني من أول الصبح من بعد صلاة الصبح لستة أشهر، ما أدري لتسعة أشهر، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله في حديث آية التطهير، كل يوم من بعد الصبح فضلا على الأوقات الأخرى يطرق الباب، أعطيني ديني أعطيني ديني. خب يجيء صديقك ماذا يقول؟ أرى لك أن توفي دينك وتخلص نفسك. خب هذا ماذا يعني؟ يقول التكليف في مثله أن توفي دينك، بأي مناط؟ حتى تخلص، تتخلص من زيد وإزعاجه المتواصل. إذن بهذا المناط، إذن وبالمناط مناط الحكم حيث يكون، يكون الحكم في كل مورد يكون بالعمل خلاص نفسك يكون واجبا، ولا يختص بوفاء الدين. ها هنا كذلك كل مورد يكون فيه أخذ الحائط لدينك يكون واجبا ولا يختص بانتظار ذهاب الحمرة في مسألة غروب الشمس. لذلك يقول: فإن الظاهر أن قوله عليه السلام وتأخذ إلى آخره، يعني الحائطة لدينك، هذا بيان لمناط الحكم وعلته، كما في قولك للمخاطب أرى لك أن توفي دينك وتخلص نفسك، فيدل على لزوم الاحتياط مطلقا حيثما كان في العمل أو في الترك الحائط للدين. واضح؟ هسه فعلا في الترك على الأقل كما هو المورد الانتظار والترك، ولا يختص بمورد الرواية. ومن جملة هذه الأخبار ما عن أمال المفيد الثاني، شيخ الطوسي شيخ الطائفة أبو جعفر رحمه الله، له ابن معروف أبو علي الطوسي ملقب بالمفيد الثاني، له كتاب الأمالي، أمالي المفيد الثاني، ولد الشيخ شيخ الطائفة قدس سرهما، بسند كالصحيح. لماذا يقول كالصحيح؟ لأن كل رواة هذا الخبر إمامية عدول معروفة حالهم، وليس فيهم من يطعن عليه بجهل إلا علي بن محمد الكاتب، قيل فيه إن حاله لا تخلو من جهالة. لكن يمكن أن يدفع هذا الإشكال فيه بأن المفيد روى عنه، والمفيد لا يروي إلا عن ثقة، فيكون هذا توثيقا من المفيد له. واضح كيف؟ طيب، إذن هو سند كالصحيح عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحطط لدينك بما شئت. الدين كالأخ، لازم المراعاة على كل حال، فلذلك فر عليه فاحطط لدينك بما شئت، يعني بما استطعت وقدرت. الرابعة هذه يقول: بل هذا لما قال بسند كالصحيح أراد أن يبين لماذا قلت كالصحيح. يقول: وليس في السند إلا علي بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد، فيمكن أن يقال رواية المفيد عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة توثيق له، ويخرج بذلك عن الجهالة. هذه الثالثة. الرابعة من منها ما عن خط الشهيد، نقل أنه وجد بخط الشهيد في حديث طويل عن عنوان البصري عن أبي عبد الله عسام، يقول في هذا الحديث: سل العلماء ما جهلت، يعني سلهم عما جهلت، ما جهلت مفعول به، سله ما جهلت أو لا، ما دمت جاهلا، ما دمت جاهلا فاسأل، كل مورد أنت جاهل فيه فاسأل، لعل هذا أفضل. وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة. تعنتا يعني بغرض الإفحام وإظهار العجز، أسأله حتى يعجز عن الجواب فيظهر أنه فاشل ليس بعالم. تجربة خب عالم في الجملة لكن أريد أن أعرف مقدار ما يحسن، مبلغه من العلم، أجربه. وإياك أن تعمل برأيك شيئا. خب، كيف يربط هذا بما قبله؟ يعني حيث تكون جاهلا فسل العلماء، لكن سؤال لا تجربة ولا تعنت. طيب، غض النظر لسه عن سؤال لا تجربة ولا تعنت، سل العلماء في مورد الجهل، اسأل العلماء. وإياك أن تترك السؤال وتذهب فتعمل برأيك شيئا. إذا ما سألت إلى أين يقول بك هذا؟ ما عندك شيء، ما تعرف، ما سألت، تعمل برأيك، تصبح تقيس هذا على ذاك وتستحسن ذاك أو ذلك، وتفتي بهذه الوسائل الظنية العقلية غير معتبرة، بل المنهي عنها. أي مناهي؟ في أخبار أئمتنا عليهم السلام. وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا. كلما قدرت على الاحتياط ووجدت إليه سبيلا وقدرت واستطعت، فخذ بالاحتياط. واهرب من الفتية، يعني بحسب الظاهر الفتية المتقدمة من أن تفتي برأيك. هربك من الأسد، أو مطلقا لا تنصب نفسك مفتيا للناس، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس يدوسونها ويتسلقون عليها إلى مآربهم. هذا لعله لا يتناسب مع ما يدل على لزوم أن يكون في الشيعة من هو بهذه المرتبة ويرجع إليه الناس ويأخذون عنه، وينافي إرجاع الأئمة أنفسهم إلى أشخاص. اجلس وأفت الناس، فإني أحب أن يكون أو يرى في شيعتي مثلك. إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس. يعني شو، بس حديث مثلا؟ ربما يكون المقصود هنا فقط حديث، فلا يدل على أنه يجعله مرجعا بمعنى عالم يؤخذ منه الفتوى. لكن غير هذا يدل في الجملة على الإرجاء، وعلى أنه على العامة من شيعة أهل البيت أن يرجعوا في زمان الغيبة إلى العالم يفتيهم بذلك. فلماذا يكون أمر بالهرب من الفتوى كالهرب من الأسد؟ إذا كل واحد يريد أن يهرب، فمن يكون مرجعنا؟ فلعل هذا يناسب أن يكون المقصود اهرب من الفتية برأيك، تلك التي تقدمت، ولا تتكلف أن تفتي برأيك فيستفيد الناس منك ويجعلون رقبتك جسرا ومعبرا إلى أغراضهم، وأنت تفتي برأيك وتخالف ما هي الوظيفة في مثله من الفتوى بالعلم على الموازين لا بهذه الاعتبارات الباطلة. ومنها ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين من قولي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان المورد يريبك، مثل لا أدري يجوز أن أشرب التتن أو لا، طبعا أنا أدري، لكن كمثال إذا كنت لا أدري فهذا يريبني، يقول دع الشرب، الشرب يريبك، إلى ما لا يريبك. ما الذي لا يريبك؟ إلى تركه والاحتياط فيه، فإن الاحتياط لا ريب معه في أنك وافقت الواقع والتكليف، ليس فيه ريب وشبهة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا كنت تظن أنك إذا تركت شيئا فإنك ستجد من ذلك أذان لفقده فاتركه لله، فإنك لن تجد فقد شيء أذى وألم فقد شيء تركته لله عز وجل. إما لأنك إذا كنت موفقا تلتذ بلذة الترك لله فيضمحل الألم والأذى الحاصل من الترك، أو إذا كنت لست من أهل هذا المعنى فعلى الأقل ما دمت تترك لله تعرف أن الله سبحانه وتعالى يعوضك بالثواب. ها، فإذا رأيت هذا المعنى وأنه يثيبك على تركك لن تجد له أذى وألم، يسهل معه التحمل. ومنها ما أرسله الشهيد أيضا من قول عليه السلام: لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائط لدينك، لك أن تنظر الحزم، أن تكون في أمورك حازمة، تعمل عملا فيه حزم ليس فيه اشتباه واحتمال وترديد، حزم وجزم، فتأخذ بالحائطة حيث يكون هناك اشتباه. ومنها ما أرسل أو ما أرسل الشهيد أيضا عنهم عليهم السلام من قولهم: ليس بناكب عن الصراط، أي حائد عن الصراط، من سلك سبيل الاحتياط. والدلالة واضحة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.